أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره والمتحصل منها في بادئ النظر 11 قولا. الأول: القول بالحجية مطلقا. كان الكلام في الأمر السادس من الأمور الستة التي مهدها الشيخ الماتن قبل الخوض في تفاصيل مسألة الاستصحاب، وهذا الأمر كان معقودا لبيان تقسيمات الاستصحاب، وكانت للاستصحاب تقسيمات ثلاثة، وهي الأساس في تقسيم الاستصحاب. وأيضا كان لكل تقسيم من تلك التقسيمات الأساس ثلاث تقسيمات، فصار المجموع 9 تقسيمات. وتعرض قدس سره في مطاوي هذه التقسيمات إلى أقوال الأعلام في باب الاستصحاب. فأما في عبارته هذه فيقول قدس سره أن المتحصل من تلك الكلمات والأقوال هي 11 قولا في باب الاستصحاب. عليكم السلام، عليكم السلام. فذكر رحمه الله الأقوال في المسألة، ثم بعد ذلك أبدى رأيه واختياره من تلك الأقوال، وبعد ذلك أقام أدلة على رأيه المختار. قال رحمه الله: والمتحصل منها في بادئ النظر 11 قولا. القول الأول: القول بالحجية مطلقا. وهذا القول قال به من المتأخرين الشيخ الآخوند صاحب الكفاية والشيخ المظفر قدس سرهما. القول الثاني: عدم الحجية مطلقا، وأن الاستصحاب مطلقا. وهذا الإطلاق وكذلك الإطلاق السابق في قبال التفصيلات التي سيأتي ذكرها إن شاء الله. عدم الحجية مطلقا، وهذا القول ممن قال به من المتقدمين السيد المرتضى والشيخ صاحب المعالم. القول الثالث: التفصيل. من هنا تبدأ التفصيلات، التفصيل بين العدمي والوجودي. فقال: بجريان الاستصحاب في العدميات دون الوجوديات. وممن قال بهذه النظرية أبو حنيفة وأتباعه من العامة، ومن الخاصة شريف العلماء تبعا للسيد صاحب الرياض، وهذا ما تقدم من الشيخ الماتني في دروس سابقة. القول الرابع التفصيل بين الأمور الخارجية يعني الموضوعات الخارجية من جانب، وبين الحكم الشرعي مطلقا من جانب آخر. مطلقا يعني سواء كان الحكم الشرعي كليا أم كان جزئيا. فالحكم ماذا؟ التفصيل. قال فلا يعتبر في الأول، يعني الاستصحاب في الموضوعات الخارجية غير معتبر ولا يجري، بينما في الحكم الشرعي مطلقا الاستصحاب معتبر. وهذا القول هو المنسوب إلى المحقق الخوانساري في مشارق الشموس. القول الخامس التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي من جانب وغيره من جانب آخر. هذا وغيره يشمل ماذا؟ الحكم الشرعي الجزئي والموضوعات الخارجية. فهذا القول تفصيل بين الحكم الشرعي الكلي من جانب وبين الحكم الشرعي الجزئي والموضوعات الخارجية من جانب آخر. فلا يعتبر في الأول، فلا يعتبر الاستصحاب في الأول، يعني الاستصحاب لا يجري في الأحكام الشرعية الكلية إلا باستثناء عدم النسخ. فقط استصحاب عدم نسخ الحكم يجري، أما غير من الأحكام الشرعية الكلية فلا يجري. وأما في الأحكام الشرعية الجزئية والموضوعات الخارجية فيجري الاستصحاب. وهذا القول هو المنسوب إلى الأخباريين. القول السادس التفصيل بين الحكم الجزئي من جانب وغيره من جانب آخر. هذا غيره يشمل الحكم الشرعي الكلي والموضوعات الخارجية. فالقول السادس التفصيل بين الحكم الشرعي الجزئي من جانب وبين الحكم الشرعي الكلي والموضوعات الخارجية من جانب آخر. فلا يعتبر في غير الأول، يعني شنو فلا يعتبر في غير الأول؟ يعني فيعتبر في الأول، وأما في غير الأول فغير معتبر. يعني الاستصحاب يجري في الحكم الشرعي الجزئي اللي هو الأول، ولا يجري في غيره، يعني ولا يجري في الحكم الشرعي الكلي والموضوعات الخارجية. فلا يعتبر في غير الأول، نفي النفي شنو؟ إثبات، يعني فيعتبر في الأول دون غيره. وهذا القول وهذا التفصيل هو الذي تقدم أنه ربما يستظهر من كلام المحقق الخوانساري في حاشية الدروس. هو بعد ماكو داعي حاشية وشرح اثنيناتين، هو مشارق الشموس كتاب واحد، عنوان حاشية، عنوان شرح على الدروس، دروس الشهيد الأول. لذلك في نسخ ما موجودة كلمة شرح في حاشية الدروس. هذا الاستظهار بناء على فهم منه، فهم السيد الصدر شارح الوافية على ما حكاه السيد في شرح الوافية، وهذا أيضا تقدم. القول السابع التفصيل بين الأحكام الوضعية بمعنى نفس الأسباب نفس الشروط ونفس الموانع، لا بمعنى السببية الشرطية المانعية. تقدم سابقا أن الأحكام الوضعية من زاوية تصنف إلى صنفين نحوين، أو تأتي بمعنيين بالأحرى، الأدق الأحكام الوضعية تأتي بمعنيين. المعنى الأول الأحكام الوضعية بمعنى نفس الأسباب نفس الشروط عليكم السلام والموانع. المعنى الآخر الأحكام الوضعية بمعنى السببية الشرطية المانعية، مو نفس السبب، لا عنوان السببية، مو نفس الشرط الشرطية، مو نفس المانع المانعية. فالآن هذا المفصل كيف يفصل بين الأحكام الوضعية بالمعنى الأول، يعني بمعنى نفس الأسباب والشروط والموانع، لا السببية، يعني لا بمعنى السببية والشرطية والمانعية. وأيضا بعد العد الأول من التفصيل، الشق الأول بين الأحكام الوضعية وبعد والأحكام التكليفية التابعة لها لهاي الوضعية اللي بمعنى نفس الأسباب والشروط والموانع. هذا من جانب العد الأول من التفصيل. العد الآخر وبين غيرها من الأحكام الشرعية. هذا وبين غيرها شيشمل؟ وبين غيرها من الأحكام الشرعية، وهذا يشمل الأحكام التكليفية المستقلة، يعني مو التابعة، الأحكام الشرعية المستقلة، وبعد والأحكام الوضعية بمعنى الشرطية والسببية والمانعية. الشرطية مو نفس الشرط، السببية مو نفس السبب، المانعية مو نفس المانع. فإذن التفصيل هكذا، القول السابع التفصيل بين الأحكام الوضعية بمعنى نفس الأسباب والشروط والموانع، والأحكام التكليفية التابعة لها من جانب، وبين غيرها مين غيرها من الأحكام التكليفية المستقلة والأحكام الوضعية بمعنى الشرطية والسببية والمانعية، يعني المعنى الآخر من جانب آخر. الحكم ماذا حتى نوضح في المثال؟ قال فيجري في الأول دون الثاني، فيجري في الصنف الأول في القسم الأول. شنو كان القسم الأول؟ الأحكام الوضعية بالمعنى الأول نفس الأسباب نفس الشروط نفس الموانع، وبعد والأحكام التكليفية التابعة لها، فيجري الاستصحاب في تلك دون الثاني. الثاني كان يشمل ماذا؟ الأحكام التكليفية المستقلة والأحكام الوضعية بالمعنى الثاني، بمعنى السببية بمعنى الشرطية المانعية. تطبيق هذا في مثال المتيمم الآن شخص تيممه ودخل في الصلاة، المتيمم الواجد للماء في أثناء الصلاة، الآن في الركعة الثانية وجد الماء، جابوا الماء خلوه يمه، المتيمم الواجد للماء في أثناء الصلاة، هنا عندما يشك، يشك في ماذا؟ هل يشك في 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 الشرطية، يعني في شرطية الطهارة يشك، لو يشك في نفس الشرط، يشك في نفس الشرط ما يشك في شرطية الطهارة، يعني هو هالمقدار ما يدري أنه الصلاة مشروطة بالطهارة، ما يدري أن الطهارة شرط للصلاة، ما رح يشك في شرطية ماذا؟ في شرطية الطهارة للصلاة، وإنما يشك في ماذا؟ في نفس الشرط. يعني شو نفس الشرط؟ كونه على نحو، كونه على وجه يصح منه أداء الصلاة. فإذا المتيمم الواجد للماء في أثناء الصلاة يستصحب ماذا؟ يستصحب نفس الشرط، الحكم الوضعي بالمعنى الأول، يستصحب نفس الشرط، أي كونه على حال يصح منه أداء الصلاة، وكذلك يستصحب الحكم التكليفي التابع لهذا الحكم الوضعي كوجوب المضي في الصلاة. يعني الآن، وهذا المثال سيأتي إن شاء الله أكثر توضيحا، وإحنا الآن نقدم المفروض الكلام فيه، الواجد للماء في أثناء الصلاة ولم يكن الماء شنو باقيا على حاله إلى آخر صلاته، لا، وإنما الماء وجد في أثناء الصلاة ثم أريق بلا مهلة، هذا هو مفروض الكلام، هذا هو محل الكلام، يعني لما شاف الماء خلوه يمه، راد يقوم بمن؟ بالتطهير، أي بالطهارة المائية، لكن أريق، أريق بلا فصل، بلا فاصلة، بلا مهلة، هنا راح يشك في ماذا؟ في نفس الشرط، فيستصحب نفس الشرط، أي كونه على حال يصح منه شنو؟ أداء الصلاة، وأيضا يستصحب الحكم التكليفي التابع إلى اللي هو وجوب المضي، وجوب المضي في الصلاة. يقول أنا قبل ما أشوف الماء وقبل ما يراق الماء كان علي أن ماذا؟ أن أمضي في صلاتي أم لا؟ الآن أشك في أن هذا الوجوب المضي باق أم لا؟ أستصحب بقاءه. وهكذا قبل، عليكم السلام، قبل أن تقع يقع نظري على الماء وقبل أن يراق الماء كنت على حال، مو كنت على حال اللي هو حال التيمم الطهارة الترابية، كنت على حال يصح مني شنو أداء الصلاة، الآن هذه الحالة راحت مني لو باقية أيضا أستصحب نفس الشرط، أعني كوني على حال يصح مني أداء الصلاة. مثال آخر، إذا قلنا شنو؟ ولا يستصحب شرطية الطهارة، ليش؟ لعدم شك في ذلك، لعدم شك في ذلك، يعني أنا من أشوف الماء أمامي ما أشك في شرطية الصلاة، الطهارة للصلاة، وأنه لو كان الماء باقيا وكان بإمكاني أن أأتي بالطهارة المائية لكنت أأتي بها، ما أشك في شرطية منه، إذن ما أشك في الحكم الوضعي بالمعنى الثاني، إذن ما أشك في الحكم الوضعي بالمعنى الثاني، أي بمعنى الشرطية، لا، المعنى الأول نفس الشرط. مثال آخر، الآن ماء كر تغير بالملاقات، زين، نحكم بالنجاسة أم لا؟ نعم نحكم بنجاسته، ثم زال التغير بنفسه، الكر المتغير بأحد أوصاف النجاسة الذي زال تغيره بنفسه. هنا يستصحب ماذا؟ يستصحب نفس المانع، نفس المانع، أعني النجاسة، ولا يستصحب مانعية النجاسة. أنا أدري ليش، لعدم الشك في ذلك، أنا لو أقطع بالنجاسة بنفس الوقت أقطع بمانعية النجاسة، ما عندي الشك في مانعية النجاسة، يعني ما عندي الشك في الحكم الوضعي بالمعنى الثاني، وإنما عندي شك في الحكم الوضعي بالمعنى الأول، فأستصحب ماذا؟ نفس المانع، أعني النجاسة، لا مانعية النجاسة لعدم شك في ذلك. زين، وبعد وأستصحب الحكم التكليفي التابع لنفس المانع، أعني شنو الحكم التكليفي التابع للنجاسة؟ عدم استعماله أو حرمة استعماله للصلاة. هذا حكم تكليفي لمن؟ تابع لمن؟ لذاك الحكم الوضعي بمعنى نفس المانع، عن النجاسة. إذا استصحبت النجاسة فعند ذلك لا يجوز، لا يصح منك أن تستعمل هذا الماء لمن؟ للصلاة. إذن التفصيل بين الأحكام الوضعية بالمعنى الأول، نفس الأسباب، نفس الشروط، نفس الموانع، لا الأحكام الوضعية بالمعنى الثاني، وكذلك الأحكام التكليفية التابعة لها اللي قلنا في المثال الأول وجوب المضي في الصلاة، وفي المثال الثاني قلنا حرمة، حكم تكليفي، حرمة استعمال هذا الماء للصلاة، هذا الجانب الأول من التفصيل، وبين غيرها من الأحكام الشرعية المستقلة، وبعد والأحكام الوضعية بالمعنى الثاني، بمعنى الشرطية والسببية والمانعية، قلنا هذا لا يجري استصحابه فيها، قال فيجري في الأول دون الثاني. وهذا القول، قول الرابع، العفو، القول السابع، لعله يصير التفصيل الرابع. وهذا القول منسوب إلى الفاضل التوني صاحب الوافية، إلى المولى عبد الله التوني صاحب الوافية. القول الثامن اللي يصير التفصيل الخامس، القول الثامن التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره، يعني التفصيل بين المستصحب الذي ثبت بمن؟ بدليل الإجماع، وبين المستصحب الحكم الشرعي، وبين الحكم الذي ثبت بدليل شرعي آخر غير الإجماع، عليكم السلام، من كتاب أو سنة. تفصيل بين المستصحب اللي ثبت بدليل الإجماع وبين الحكم الشرعي اللي ثبت بدليل آخر غير الإجماع من كتاب أو سنة، الحكم ماذا؟ قال فلا يعتبر في الأول، يعني فلا يجل استصحابه في الأول، يعني المستصحب الثابت بدليل الإجماع إذا شككنا في بقائه فلا يجري الاستصحاب، نعم يجري في الثاني، أي في المستصحب الذي ثبت بدليل شرعي آخر من كتاب أو سنة فيجري الاستصحاب فيه. القول التاسع، خب هذا القول الثامن هو المنسوب إلى الإمام محمد الغزالي، وهذا أيضا تقدم سابقا. القول التاسع التفصيل، هذا القول التاسع اللي هو مختار الشيخ الماتن تبعا للمحقق الحلي في المعارج، هذا يصيغ بعبارة، لكن احنا الآن بالبداية أصيغ القول التاسع بعبارة مختصرة اللي هي اللي دائما يعبر عنها فيما سيأتي إن شاء الله تعالى، لأنه راح يختار وبين كلام المحقق في المعارج ثم يقيم الأدلة على مختاره. القول التاسع هو التفصيل بين الشك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب فيه، وبين الشك في الرافع بأقسامه الخمسة اللي تقدمت في الدرس السابق، وبين الشك في الرافع السرافع أو الغاية، أحيانا الرافع أحيانا الغاية، وبين الشك في الرافع بأقسامه الخمسة فيجري الاستصحاب فيه. هذا هو ملخص التفصيل السادس، التفصيل السادس أو يعني القول التاسع لعله يصير التفصيل السادس. ملخص هذا القول بهذه العبارة التي ستمر علينا لاحقا في مطالب وفي دروس كثيرة إن شاء الله. التفصيل بين الشك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب فيه، وبين الشك في الرافع فيجري الاستصحاب فيه بأقسامه الخمسة. قال: التفصيل بين كون المستصحب، راح يقدم لك العبارة شنو؟ بين الشك في الرافع، راح يقدم عبارة الشك في الرافع، بين كون المستصحب مين؟ مما ثبت بدليله أو من الخارج، شنو فاعل ثبت؟ استمراره. يعني أعيد، بين كون المستصحب مما ثبت استمراره، إذن ماكو شك في المقتضي، إذن ما عندي شك في المقتضي، ما عندي شك في أصل المقتضي، لا، وإنما استمرار هذا الحكم شنو؟ مستمر ثابت، عند قابلية الاستمرار، عند استعداد البقاء، ما عندي شك في المقتضي، لكن شك في ماذا؟ قال: فشك في الرافع، فشك في الغاية الرافعة له. إذن شك في الرافع، شك في الغاية، مو شك في المقتضي. بعد نعيد نرجع: التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت استمراره. زين، ثبت استمراره مرة، يثبت استمرار المستصحب بنفس دليل الحكم، ومرة أخرى لا، من الخارج مو من نفس الدليل، نفس الدليل منشوف، يعني لا نجد استمرار الحكم في لسان الدليل، وإنما نعرفه مين؟ من الخارج. يحتاج مثاليا مو؟ المثال الأول، شنو هو المثال الأول؟ مما ثبت استمراره بدليله، كأن يقول المولى مثلا، كأن يقول المولى مثلا: المتوضئ متطهر حتى يحدث حدثا. المتوضئ متطهر استمرار، حتى، وقلنا هاي حتى غائية في النحو، تقديرها إلى أن، مو حتى، إلى أن، حتى يحدث حدثا. فهنا استمرار الطهارة، استمرار المستصحبي ثابت بمن؟ بنفس دليل الحكم، دليل المستصحب، هو المولى قال المتوضئ متطهر حتى يحدث حدثا بنفس الدليل. المثال الثاني، قال: ثبت استمراره من الخارج مو من الدليل، كأن قال المولى مثلا: تطهر للصلاة، نقطة، الدليل هالمقدار قال تطهر للصلاة، تطهر للصلاة، نقطة، ثم قام الإجماع، دليل من الخارج، ثم قام الإجماع على أن الطهارة إذا حصلت فلا ترتفع إلا برافعين. الطهارة مستمرة إلها قابلية الاستمرار، فلا ترتفع إلا برافعين. إذن هذا الاستمرار ثبت بمن؟ ثبت من دليل خارج، مو من نفس لسان الدليل. ما تطهر للصلاة تطهر، لو كنا نحن ودليل المولى تطهر للصلاة لم نفهم استمرار الطهارة. على كل يقول ما يفرق التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت استمراره بدليله أو من الخارج فشك في الغاية الرافعة له، وبين غيره، شلون تفسره؟ وبين غيره من موارد الشك في المقتضي الحكم. قال فيعتبر الاستصحاب في الأول الشك في الرافع بأقسامه الخمسة دون الثاني الشك في المقتضي، وهذا هو ظاهر المحقق في المعارج، كما هو ظاهر المعارج أي كما هو ظاهر المحقق الحلي في كتابه معارج الأصول. وهذا القول التاسع هو الذي سوف يقويه الشيخ الماتن. القول العاشر، هذا التفصيل العاشر والدعيش ضمن التفصيلات اللي احنا ذكرناها في الدرس السابق، ذكرناها في الدرس السابق قلنا بنحو مفصل ذكرناه، وفي المتن كانت نحو من الاقتضاب، نحو من المضغوط كان. القول العاشر، هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية، هنا أيضا بعد أكثر من اللي سابق اقتضابه، أيضا راح نعيده، احنا ذكرناه في الدرس الماضي نعيده الآن. القول العاشر هكذا يصير، التفصيل بين الشك في المقتضي وفي الشك في رافعية الموجود بأقسامه الأربعة فلا يجري الاستصحاب، وبين القسم الأول فحسب من أقسام الشك في الرافع، أعني القسم الأول، أعني الشك في أصل وجود الرافع أو الغاية فيجري الاستصحاب فيه. التفصيل صار بين هكذا، بين الشك في المقتضي وبعد والشك في رافعية الموجود بأقسامه الأربعة، لأنه قلنا الشك في رافعية الموجود بدوره انقسم إلى أربعة أقسام، ظن كلهن شنو؟ ماذا؟ لا يجري الاستصحاب فيها. وبين اللي قال التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية، وبين القسم الأول فقط من أقسام الشك في الرافع اللي هو الشك في منه في أصل وجود الرافع فيجري الاستصحاب فيه. هذا التفصيل منسوب لمن؟ قال كما هو الظاهر من المحقق السبزواري فيما سيجيء من كلامه. القول الحادي عشر، زيادة الشك في مصداق الغاية اللي هو القسم الرابع، اللي هو القسم الرابع مين؟ من أقسام الشك في الرافع، اللي هو القسم الرابع من أقسام الشك في الرافع. الشك كان من أجل شنو؟ الاشتباه في المصداق، من أجل الاشتباه في المصداق. ينبغي في مطالعة هذا الدرس مراجعة الدرس الماضي، زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومي. هذا التفصيل أيضا قررناه في الدرس الماضي ونعيده الآن. التفصيل، القول الحادي عشر، التفصيل بين الشك في المقتضي وفي الأقسام اثنين وثلاثة وخمسة من أقسام الشك في الرافعي فلا يجري الاستصحاب فارجة. وبين قسمين من أقسام الشك في الرافع هما الأول والرابع فيجري الاستصحاب فيهما. هذا التفصيل قال كما هو ظاهر ما سيجي. أيضا أكو كلام للمحقق الخوانساري أيضا يستظهر منه هذا التفصيل كما هو ظاهر ما سيجيء من المحقق الخوانساري. هذه 11 قولا. الآن شي يقول الشيخ رحمه الله؟ يقول ثم أنه لو بني يعني لو بنينا على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة في الأصول وفي الفقه. يقول ذني دعش قول من اجتي؟ اجتي فقط من هاي التقسيمات التسعة اللي يقول احنا تعرضنا لها في الرسائل. اما اذا احنا نروح الى سائر كلمات الاصوليين في الاصول وفي الفروع الفقهية ونتبع ظواهر الكلمات لا نحصل على اقوال اكثر من دعيش. قال لزادت الاقوال على العدد المذكور بكثير. حتى أن بعضهم ادعى أن الأقوال ترتقي إلى 150 يعني 51 52 53 المهم بين رقم 50 وبين 60. على كل قال بل يحصل لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة إلا أن صرف الوقت في هذا مما لا ينبغي. يقول إنه واي طويل وبالتالي هو المهمات ذن الدعش والتفصيلات ذن الستة أو سبع تفصيلات واختيارنا هو القول التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع وأنه في الأول لا يجري وفي الثاني يجري ونسيق الأدلة على ذلك. قال الأقوى الأقوال في الاستصحاب. والأقوى بعد أن استعرض الأقوال 11 قولا أتى رحمه الله مبديا ومبينا رأيه الشريف ومختاره في المسألة. قال والأقوى هو القول التاسع القول بالتفصيل وهو الذي اختاره المحقق الحلي في المعارج. كيف اختاره؟ قال فإن المحكي عنه والحاكي عنه منه صاحب المعالم في المعالم. فإن المحكي عنه في المعارج أنه قال الآن راح يذكر لنا كلام المحقق في المعارج. إذا ثبت حكم في وقت كالتيمم عند تعذر الماء. الحكم وجوب الطهارة الترابية في وقت عند تعذر الماء. ثم جاء وقت آخر كما إذا وجد الماء في الأثناء فأريق بلا مهلة وبلا فصل. هذا مفروض الكلام. ليش؟ لأنه هذه مسألة موجودة يتعرضوا لها من الأصوليون هم الفقهاء في مسألة في باب التيمم. الآن المتيمم دخل في الصلاة لا يخرج عن حالات ثلاثة ماكو حالة رابعة. الحالة الأولى أنه يبقى على حاله إلى أن يفرغ إلى أن ينتهي من صلاته ما شاف الماء إلى أن ينتهي من صلاته وعلى حاله لا إشكال ولا ريب في صحة صلاته وعدم وجوب إعادتها. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه يجد الماء في أثناء الصلاة وكان وبإمكانه أن يتطهر الطهارة المائية فلا إشكال ولا خلاف في وجوب الطهارة المائية. هاي الحالة الثانية. ماكو بعد استصحاب وأمثال ذلك وشك حتى نعرف أن هذا الفرض هو محل كلامنا. الحالة الثالثة يجد الماء في أثناء الصلاة ثم يراق الماء بلا مهلة فيشك. قلنا وين يشك؟ في نفس الشرط مو في شرطية الطهارة، في نفس الشرط مو في شرطية الطهارة اللي ذكرناه في تفصيل القول السابع. لذا قال ثم جاء وقت آخر، قلنا كما إذا وجد الماء في الأثناء فأريق الماء بلا فصل، ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم، هل يحكم ببقاء ذلك الحكم ما لم يقم دلالة على نفيه؟ يعني هل يحكم ببقائه؟ يعني هل يجري الاستصحاب؟ هل يجري الاستصحاب أم لا؟ أم يفتقر الحكم في الوقت الثاني إلى دلالة؟ يعني شنو أم يفتقر؟ يعني لا يحق لنا إجراء الاستصحاب. علامة استفهام. شو يقول الشيخ المحقق؟ الآن كل كلمات المحقق، ها، حكي عن المفيد قدس سره. المحقق حلي يقول حكي عن الشيخ المفيد أنه يحكم ببقائه، يعني يجري الاستصحاب، يجري الاستصحاب. لكن يا استصحاب، استصحاب نفس الشرط مو الشرطية، وهو المختار. المختار عند منه؟ عند المحقق الحلي، باعتبار هذا كلام المحقق، هذا مو كلام الشيخ الأعظم. افتحوا قوس قبل إذا ثبت حكم في وقت، يعني ورد كلمة قال، مقولة قال زين، وقال المرتضى، وقال السيد المرتضى قدس سره لا يحكم، يعني لا يجري الاستصحاب، باعتبار أن السيد المرتضى من منكري الاستصحاب. ثم مثل منه المحقق، ثم مثل بالمتيمم الواجد للماء في أثناء الصلاة. شو نقول هنا أنا؟ ثم أريق بلا فصلين. هذا هو مفروض الكلام، هو محل الكلام. زين، ثم احتج المحقق للقائلين بالحجية بوجوه، وبعدين ذكر أدلة المانعين، ثم احتج للحجية بوجوه، يعني بعدين ذكر أدلة القائلين بالاستصحاب وأدلة المانعين عن الاستصحاب، ثم احتج للحجية بوجوه، من جملة تلك الوجوه أن المقتضي للحكم الأول موجود والمانع شنو؟ مفقود، فيجري الاستصحاب. ثم ذكر أدلة المانعين المنكرين للحجية، وبعدين أجاب عنها، أجاب عن منه؟ عن أدلة المانعين. ثم قال والذي نختاره، المحقق الحلي. وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تتم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم